بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 19 بحمد الله وفضله وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس يأتي بعد انقضاء مسائل الأمر في المجلس السابق، ومجلس الليلة بعون الله تعالى مجلس الليلة يتناول النهي تعريفا ومسائل. وعلى موجز ما أورده المصنف رحمه الله في مسائل النهي، إلا أن إراده عقب الأمر كما هي عادة الأصوليين تختزل كثيرا من القضايا والمسائل التي يقال فيها في النهي ما يقال في الأمر على وجه مقابل له تماما. وكثير من الأصوليين يوجز كثيرا مسائل النهي مقتصرا على قوله إن مسائل النهي تأتي على وزان مسائل الأمر، يعني بميزانها وعلى وفقها بقدر ما يفهم من التضاد الواقع بين الأمر والنهي. عرف المصنف رحمه الله تعالى النهي ابتداء، ثم أورد مسائل معدودة منها مقتضى النهي ومعاني صيغة النهي المستخدمة في النصوص الشرعية، وذكر أنواع النهي في دلالاته، ثم ختم في مسألة اقتضاء النهي الفساد ومذاهب الأصوليين فيها والفقهاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: النهي اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفة، وقضيته الدوام.
هذا تعريف النهي. قال المصنف رحمه الله: النهي اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفة. وكثير من الأصوليين يقتصر في التعريف على شطره الأول، اقتضاء الكف عن الفعل. اقتضاء الكف عن الفعل يعني هو القول الذي يوجب أو يقتضي في فهمه ودلالته، يقتضي الكف عن الفعل. وهذا إنما يأتي في اللغة بصيغة يتقدمها أداة النهي. فإذا قلت لشخص لا تفعل، صار قولك هذا مقتضيا الكف عن الفعل. فإذا قلت له لا تسافر، كان قولك هذا مقتضيا له الكف عن السفر. إذا قلت له لا تضحك، إذا قلت له لا تفطر، إذا قلت له لا تصم، لا تصلي، لا تتكلم، لا تجلس، هذا إذن تعريف النهي، اقتضاء كف عن فعل. والذي يقتضي الكف هنا ما هو؟ الذي يقتضي الكف هنا ما هو؟ صيغة، إذن هو قول، فالنهي قول. وكل هذا بناء على أن النهي المراد هنا كما تقدم معكم في الأمر هو الأمر اللفظي والنهي اللفظي. وهذا التنبيه الذي أوردناه على قول المصنف رحمه الله تعالى هناك ابتداء في مسائل الأمر، لما ابتدأ بتعريف الأمر وقال حقيقة في القول المخصوص، وأول مسائله التي أوردها قال: القائلون بالنفس اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه، إلى آخر ما هنالك. فهنا لا نتحدث عن النهي النفسي كما يقرره الماتريدية والأشاعرة، لكن الأمر الذي يتحدث عنه في النصوص الشرعية هو النهي اللفظي، النهي الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه النواهي الواردة في الكتاب والسنة نواهي لفظية، يعني لها صيغة لفظية نحن نتعامل معها. هذا النهي تعريفه هو اقتضاء، أو هو القول المقتضي. يقتضي ماذا؟ يقتضي الكف عن الفعل. فلماذا ذيل المصنف رحمه الله التعريف بقوله لا بقول كف، لأن قوله كف مع أنه يقتضي الكف عن الفعل لكنه ليس نهيا، مع أن قوله كف قول يقتضي الكف عن الفعل لكنه ليس نهيا، فلو اقتصر في التعريف على قوله اقتضاء الكف عن الفعل لدخل فيه قول كف، لكنه تقدم معكم في تعريف الأمر أن صيغة كف وأخواتها صيغة أمر. ليش؟ وهي تقتضي الكف، لأن صيغتها، لأن لفظها لفظ أمر كف، وكذلك أخواتها لما تقول دع وذر وحاذر وإياك، هذه لفظها لفظ أمر لكن معانيها معاني نهي، فنحن على أي أساس نتعامل معها؟ على صيغتها أم على معناها؟ على الصيغة واللفظ. فإذا كف هو سبق له أن أوردها هناك في تعريف الأمر وجعلها ضمن دلالة الأمر بتعريفه الذي ساقه هناك ابتداء لما قال رحمه الله وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف. اقتضاء فعل غير كف، أما اقتضاء الكف ليس بأمر، قال إلا المدلول عليه بغير كف، هذا المستثنى في التعريف، فتبين أن المدلول عليه بكف داخل في الأمر هناك. المدلول عليه بكف وأخواتها وهي كثيرة، يعني مثلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذا أمر أو نهي؟ أمر بماذا؟ أمر بكف الأيدي. مثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، هذا أمر بالانتهاء والانتهاء كف، هذه أوامر صيغتها صيغة أمر، المطلوب فيها الانكفاف عن الفعل، الصيغة صيغة أمر والمعنى معنى نهي، فإلى أي القسمين يصنف؟ يصنف في الأمر إجراء له أو اعتبارا له بصيغته، يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم كف أذاك عن الناس، قال كف فأمر بالكف، والكف انتهاء، الكف اقتضاء الكف واقتضاء الكف نهي، لكن الصيغة صيغة أمر بقوله كف أذاك عن الناس. الحديث أيضا أو الآية في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الأمر بالاجتناب أمر لكن معناه الكف والترك، وهكذا ستقول في كثير من النصوص الشرعية أمسك عليك لسانك، الإمساك هو أمر بالكف عن الكلام، صيغة صيغة أمر، وذر البيع ذر، ودع واحذر، وإياك وقف، هذه كلها يختصرها الوصوليون لما يقولون كف، لا تظن أن المراد به لفظة كف وحدها أو الكف، لكن ما يندرج فيه من هذا الباب الذي يكون صيغته صيغة أمر ومعناه معنى نهي، فإنه يصنف في الأمر لا في النهي، فاحتاج إلى الاحتراز عنه في التعريف، فقال اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف. لم يرد المصنف هنا علوا ولا استعلاء كما صنع في الأمر، وأورد هناك خلافا من يشترط العلو وحده ومن يشترط الاستعلاء وحده ومن يشترط الاثنين معا، أما هنا فسكت عنه ترجيحا منه إلى أن النهي لا يشترط فيه العلو ولا استعلاء، مع أن بعض الأصوليين يصرح به، فيقول كثير منهم في التعريف مثلا طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء، وبعضهم يريد هذا، على أن غالب الأصوليين إذا جاء إلى النهي لا يعرفه ويقتصر فيه على قوله النهي خلاف الأمر ولا يريد تعريفا اصطلاحيا، مصيرا منهم إلى أنه يفهم تعريفه ومسائله ودلائله بكثير مما جاء في الأمر فيختصرون حتى في التعريف. وبالتالي إذا فهمت أن النهي اقتضاء الكف عن الفعل فما صيغته؟ لا تفعل، كل لا ناهية يأتي بعدها فعل مضارع هي صيغة النهي، وهذا كثير جدا في القرآن وفي السنة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومثله أيضا في نصوص السنة كثير، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، كما في مسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إلى آخره. كل هذا هو كما يقولون في النهي هي أم الصياغ، لا الناهية إذا سبقت الفعل المضارع، على أن النهي يمكن أن يستفاد بصيغ أخرى، منها ما مضى قبل قليل: كف وأخواتها، هي أيضا يستفاد منها النهي عن الشيء. فلذلك يصح للفقيه إذا قال مثلا إن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة محرم، يقول: والدليل قوله تعالى: وذروا البيع. كيف يقول الحرام والحرام دلالة نهي ثم يستدل بآية فيها صيغة أمر؟ أنه سبق أن قلنا قبل قليل: وإن كانت صيغة أمر لكن المعنى نهيا، المعنى نهي والكف. إذن هذه أيضا نوع من صيغ النهي: كف وأخواتها، كف وذر ودع واحذر واترك وأمثالها، فإنها أيضا مما يستفاد منها دلالة النهي. أيضا من صيغ النهي صريح النهي أو التحريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله ينهاكم عن كذا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، يعني في النكاح. فصريح التحريم وصريح لفظ النهي أيضا مما يستفاد منه النهي في نصوص الشريعة. الوعيد أيضا على الفعل، قد لا تجد لا ناهية ولا تجد صريحا بالتحريم ولا تجد لفظا صريحا بالنهي، لكنك تجد وعيدا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه صيغة تحريم، وهي أيضا مستفادة من الوعيد المذكور في هذا النص الشرعي: من شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا أيضا صيغة الوعيد التي يستفاد منها التحريم عند الفقهاء. هذه وأمثالها اختجاوزها المصنف كما صنع في الأمر، فإنه لم يورد هناك صيغ الأمر، بناء على أنها مما لا تحتاج إلى تنصيص في كتب الأصول. إذا فهمت المعنى الذي يستفاد منه الأمر فإن الصيغ يأتي بعضهم على التوسعة في ذكر معانيها. لما انتهى من التعريف انتقل إلى مقتضى دلالة النهي. نعم.
وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة، وقيل مطلقا.
وقضيته، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى النهي. إذن قضية النهي الدوام إيش يعني؟ الاستمرار على ماذا؟ على الترك، على الامتناع، على الكف. إيش يعني قضيته؟ مقتضاه، دلالته يعني؟ لا، دلالة النهي ليس الدوام، دلالة النهي طلب الترك، لكن مقتضى طلب الترك في الامتثال يتحقق بالامتناع. طيب، هل الامتناع في النهي يصدق بمرة أو على الدوام؟ يعني لما يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وجئنا إلى مكلف امتثل هذا النهي سنة من حياته وسنتين وثلاثة وخمس وعشر ثم قتل مرة واحدة في حياته، هل يصدق عليه أنه امتثل النهي؟ الجواب لا. إذن ينخرم الامتثال في النهي بمرة، وهذا معنى قولهم قضيته الدوام، يعني قضية النهي، وقصد بقضيته مقتضى الامتثال الذي هو ملزوم الدلالة في النهي. مقتضاه أن يكون العبد على مقام الامتثال على الدوام في البعد والترك عما تضمنه النهي. قال: وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة. إيش يعني ما لم يقيد بالمرة؟ إيوة، ما لم يقيد النهي بمرة فإن مقتضاه المرة، كأن يقول لك: لا تسافر اليوم، لا تصم غدا. إذن نهيه عن السفر، نهيه عن الصوم مقيد، مقيد بمرة، بصوم الغد وبسفر اليوم مثلا. هذا التقييد إذا لحق بالنهي جعل مقتضى النهي ليس الدوام بل جعله مقيدا بالمرة. إلى هنا مفهوم. لكن ما الذي تفهم من قوله بعد ذلك وقيل مطلقا؟ يعني القول الآخر إن مقتضى النهي الدوام مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ سواء قيد بالمرة أو لمقيد، كيف يفهم هذا؟ إذا لم يقيد ففهمنا كيف يكون المقتضى الدوام، لكن لو قيد بمرة، لو قال لا تسافر اليوم لا تصم غدا، كيف يكون مقتضاه الدوام مطلقا؟ هو لا يقصد المعنى، يقصد تحليل اللفظ وكيف ينتهى وكيف يؤخذ منه المعنى. القول الثاني هذا يقول إن مقتضى النهي الدوام مطلقا. القول الأول يقول مقتضى النهي حالتان، مقتضى النهي مقتضيان، إن كان مطلقا فمقتضاه الدوام، وإن كان مقيدا فمقتضاه التقييد. القول الثاني يقول لا، النهي مقتضاه الدوام مطلقا. طيب وإذا جاء التقييد يقول يصبح التقييد قرينة، وإلا فمقتضى النهي شيء واحد. هو نوع من الخلاف في تكييف المسألة وتصويرها شكلا، لكن النتيجة واحدة عند الجميع، أنه إذا قيد النهي بمرة فإن الامتثال يكون بالمرة، لا تسافر اليوم لا تصم غدا، هذا مفهوم تماما. لكن ما يقول الأول هذه القرينة في قوله اليوم وغدا هي التي صرفت النهي عن مقتضاه وإلا هو باق، والثاني قال لا، القرينة هنا حددت للنهي مقتضى آخر غير الدوام، المؤدى واحد أن الامتثال فيه سيكون الانكفاف عن سفر اليوم وصوم الغد، عمليا لا خلاف، إنما الخلاف في تنزيل هذا النهي على مقتضاه، هل هو الدوام أو التقييد. بعيدا عن هذا الخلاف الشكل اللفظي في هذه المسألة، المهم هنا أن تفهم ما يعنيه الأصوليون بقولهم إن النهي أقوى من الأمر. وأحد معانيه هذه الجملة النهي عندهم أقوى من الأمر، حتى سيأتيك في باب التعارض والترجيح لاحقا إن شاء الله، إن أحد وجوه الترجيح عندهم إذا تعارض أمر ونهي يقدم الحاضر، يقدم التحريم، يقدم النهي، فيعتبرونه أقوى في الدلالة. ووجه القوة أن مقتضاه الدوام، وأن مقتضاه الفورية، ومقتضاه التكرار بخلاف الأمر، وقد تقدم معك، فإنه إذا أطلق فالراجح عند كثير من المحققين عدم التكرار، عدم الفوري، ودلالة الأمر تتناول إيجاد الفعل وطلبه بغض النظر بخلاف النهي. ناهيك عن أن الامتثال في الأمر يصدق بمرة، والامتثال في النهي لا يصدق إلا بالدوام، وانخرام الامتثال يحصل في النهي بمرة بخلاف الأمر. هذا وجه من وجوه تقوية النهي على الأمر عند الأصوليين والفقهاء في تطبيقات كثيرة، ينظر بعضهم في مثل هذه النصوص ويرى أن النهي في دلالته أقوى من هذه الحيثية. نعم.
وترد صيغته للتحريم.
ترد صيغته الضمير إلى ماذا؟ النهي. وصدر بأول المعاني في صيغة النهي لأنها الأساس والأصل. ما هو؟ التحريم. ترد صيغة النهي للتحريم، هذا المعنى هو الأساس. يقول الشيرازي رحمه الله أبو إسحاق وهو يؤكد هذا المعنى، يقول ودليلنا أن الصحابة عقلوا من صيغة النهي التحريم. كأنه يحكي إجماعا عمليا في تطبيق الصحابة، إذا ما سمعوا نهيا حملوه فورا على الكف والامتناع، وعظموا النهي بحمله على التحريم. هل معنى هذا أن النهي لا يحمل على كراهة ولا معاني أخرى؟ بلى، لكنه ليس الأصل. فإذا أنا لما أقول إن النهي في أصله على التحريم، معناه أنني أو غيري إذا ما حملت النهي على معنى غير التحريم فأحتاج إلى قرينة، لأنها خلاف الأصل. فإذا اختلفت أنا وشخص في أداة نهي في صيغة من الصيغ، فقلت أنا هذا الحكم حرام وقال هو مكروه، أينا يطالب بالدليل؟ الذي يقول بغير التحريم، سواء قال بالكراهة أو قال بالإرشاد أو بأحد المعاني الآتية بعد قليل. وإلا فالأصل إن النهي إذا ورد يحمل على التحريم. يقول الشيرازي رحمه الله ودليلنا أن الصحابة عقلوا من صيغة النهي التحريم. يقول الحافظ ابن عبد البر أيضا رحمه الله وكل خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي فالواجب استعماله على التحريم، إلا أن يأتي معه أو في غيره دليل على أنه ندب أو أدب فيقضى للدليل. هذا الأصل متقرر تماما عند الأصوليين ولا يكاد يخالف فيه أحد، أن الأصل في النهي التحريم، وما عدا ذلك من حمل النهي على غير هذه الدلالة فتحتاج إلى قرائن لأحد المعاني الآتي ذكرها بعد قليل. نعم.
وترد صيغته للتحريم
وعلى هذا أكثر النصوص الشرعية، مثل لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأمثال هذا كثير جدا في النصوص الشرعية.
وترد صيغته للتحريم والكراهة.
الكراهة هو المعنى الآخر، وإما أن يؤتى بالنص ابتداء فيحمل لفظه على الكراهة في مثل قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن المقصود ألا يخرج المتصدق في صدقته ما يكره من ماله، لكنه لو فعل أجزأه، إنما أتى أمرا غير محبوب عند الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فنيل درجة البر في الصدقة تأتي من باب الإنفاق من المحبوبات، أما إنفاق المكروهات والمرغوب عنه فتقع به الصدقة وينال به الأجر لكنه لا يبلغ درجة البر، فهذا دليل على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. وربما جاء الصارف قرينا، وعلى هذا مثلا يخرج بعض الفقهاء النهي عن الشرب قائما لما زجر ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث عن الشرب قائما ثم شرب من زمزم واقفا عليه الصلاة والسلام، وحديث علي رضي الله عنه في الرحبة لما أكد إن بعض الناس يرى عدم جواز ذلك فدعا بإناء وتوضأ وشرب قائما رضي الله عنه إثباتا منه على جواز ذلك. فيحمل النهي في النصوص الأولى هناك على الكراهة ويكون فعله عليه الصلاة والسلام بالحديث الأخر قرائن. نعم.
والإرشاد.
والإرشاد يقصد به أمرا يتعلق بحكم ليس ديني بل دنيويا، يعني يقول مثلا لا ترقبوا ولا تعمروا، ينهى عن الرقبة وعن العمرة عليه الصلاة والسلام، والمقصود به بذل المال ينتفع به الحي في حياته يظن أن ماله سيعود إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنها ستجري مجرى الميراث، فقال لا ترقبوا ولا تعمروا، فهذا نهي ليس المقصود به التحريم ولا الكراهة، لكنه يرشدك إلى أن فعلك ذلك ليس بمحقق لك ما تظن من عود المال إليك، فهذا نهي يقولون دلالته الإرشاد. نعم.
والدعاء.
كل دعاء يأتي بلا الناهية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إلى آخره، كل هذا دعاء، والصيغة كما ترى صيغة نهي.
وبيان العاقبة.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هذا ليس تحريما وليس كراهة، هو كما تقول نفي أو إزالة وهم وتصحيح معناه لبيان العاقبة على الوجه الصحيح. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم، وهنا قال بل أحياء، فقال هناك إنما وقال هنا بل، فدل على أن النهي في أول الآيتين ليس مدلوله لا التحريم ولا الكراهة ولا الإرشاد، إنما هو لما سيأتي بعده في بيان العاقبة، لا تحسبن إنما، لا تحسبن بل، فهو لبيان العاقبة لا نهيا للتحريم ولا للكراهة. نعم.
والتقليل والاحتقار.
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، هذا النهي الموجه إليه عليه الصلاة والسلام أيضا لبيان تقليل الدنيا واحتقارها، فليس نهيا المقصود منه تحريم أو كراهة، لكن معنى آخر مستفاد هو تحقير الدنيا وتقليل قيمتها.
واليأس.
لا تعتذروا اليوم، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، تيئيس مما هم فيه في الحال في العذاب والعياذ بالله.
وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر.
إلى هنا انتهى قصده من إيراد معاني النهي التي تأتي في النصوص الشرعية. وبعض الأصولي يزيد على هذه المعاني معاني أخرى، وهي كما تقدم معكم في الأمر هناك تتعدد جدا، ومردها إلى السياق، ويفهم منها ليس الطلب في الأمر هناك، ليس الطلب لا إيجابا ولا استحبابا، لكنها معاني تفهمها العرب في سياق الكلام. فكذلك النهي تتعدد فيه الاستعمالات والمعاني تتفاوت، لكن السياق يحكم دلالة المعنى. قال هنا منتقلا إلى مسألة أخرى: وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر. يعني تقدم معكم في الأمر هناك هل يشترط فيه الإرادة أو لا تشترط، خلاف قرره المعتزلة وأكدوا فيه بناء على أصل تقدم تقريره هناك ونفاه المصنف وكثير من المحققين، فإنه لا تشترط له الإرادة، بل الأمر بصيغته ولفظه دال على الطلب. فإن قيل فأمر النائم وأمر السكران وأمر الغافل، قيل إنما جرى صيغته صيغة أمر لكنه غير مقصود، فما تحقق فيه المعنى لا لعدم الإرادة فيه، بل لأن المتكلم ما أراد الكلام الذي أخرجه ونحو هذا. قال: وفي الإرادة في التحريم والإرادة ما في الأمر، يعني يتخرج الخلاف هنا كالمتخرج في الأمر هناك، وقد أحالك إليه اختصارا فترجع إليه لتقرر فيه المذاهب والخلاف. نعم.
وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير، وفرقا كالنعلين يلبسان أو ينزعان ولا يفرق، وجميعا كالزنا والسرقة.
طيب، هذه أيضا مسألة أراد فيها أن يورد صور ورود النهي في النصوص الشرعية. قد يكون عن واحد ومتعدد جمعا ومتعدد فرقا ومتعدد جميعا، ذكر أربع صور النهي: قد يكون عن واحد، وقد يكون عن متعدد جمعا هذا الثاني، وقد يكون عن متعدد فرقا وهذا الثالث، وقد يكون عن متعدد جميعا وهذا الرابع. ومثل لها: قد يكون النهي عن واحد. إيش يعني عن واحد؟ عن منهي واحد، مثل ولا تقربوا الزنا، ومثل ولا تشركوا به شيئا، ومثل فلا تقل لهما أف، وهكذا. فهذا منهي واحد، وهذا واضح، هو الآن مجرد تعداد صور لا ينبني عليه مسائل، لكنها إيراد للصور لا غير. الصورة الثانية: يأتي النهي عن متعدد جمعا، يعني يأتي النهي عن متعدد والمنهي فيه الجمع بين هذا المتعدد. مرة أخرى: يأتي النهي في صورة أخرى عن نهي عن منهي متعدد جمعا، يعني عن أكثر من واحد والمنهي عنه هو الجمع، لكن الواحد منه ليس منهيا، مثل وأن تجمع بين الأختين. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لكن لو تزوج المرأة فقط جاز ذلك، العمة فقط جاز ذلك. فالمنهي هنا هو المتعدد جمعا، قال كالحرام المخير. وبعض الأصولين لا يرتضي هذه التسمية، كيف حرام ومخير؟ والإشكال فيه كإشكال المعتزلة هناك في تسمية الواجب المخير، وتقدم معكم، حيث يرون تنافي الجمع بين وصف الوجوب ووصف التخيير، فالوجوب إلزام والتخيير تخيير ولا يجتمعان. وتبين هناك أن الجواب يتجه بأن الذي وصف بالوجوب ليس هو الذي وصف بالتخيير، الذي وصف بالوجوب هو الحكم، والذي وصف بالتخيير هو الأفراد. فكذلك هنا الموصوف بالحرام هو الحكم، والموصوف بالتخيير هو الأفراد، يخير بين هذا الفرد أو ذاك. والمثال واضح كما عرفت. قال: وفرقا، يعني النهي عن متعدد فرقا، يعني المنهي هو التفريق عكس الذي قبله. المرأتين الأختين أو المرأة وعمتها حرام في الجمع، حرام عن متعدد بالجمع إذا جمع الاثنان، وهذا هو المنهي عنه، المتعدد حال جمعه. هنا النهي عن المتعدد حال التفريق، هناك المطلوب التفريق وهنا المطلوب الجمع بعكسه. مثل له فقال: كالنعلين يلبسان أو ينزعان جميعا ولا يفرق، وذلك لما جاء في صحيحي البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، يعني إما أن تلبس الثنتين أو تخلع الثنتين. هذا النهي هنا عن لبس واحدة وترك الأخرى، أو خلع واحدة وترك الأخرى، فالنهي هنا عن متعدد فرقا وليس الجمع، الجمع هنا مطلوب بعكس النهي هناك عن الجمع، التفريق هو المطلوب فتأخذه من عكسه. الصورة الرابعة قال: وجميعا، يعني النهي عما عن متعدد جميعا. إيش يعني متعدد جميعا؟ النهي عن السرقة، والنهي عن الزنا، والنهي عن أكل الأموال بالباطل، والنهي عن القتل، والنهي عن كذا وكذا. الواحد منها من المنهي عنه لوحده، فإذا اجتمعت مع بعضها صار من النهي المتعدد. هل من المتعدد جمعا أو فرقا؟ لا جمعا ولا فرقا، من المنهي المتعدد جميعا، يعني ليس واحد دون الآخر ولا التفريق بينهما. المنهي هو المطلوب ترك الجميع، لا تخييرا لا جمعا ولا تفريقا. هذا المنهي عنه جميعا، إن نظرت إلى المنهي عنه وحده دخل في القسم الأول الذي هو قد يكون النهي كما قال عن واحد، فإذا نظرت إلى المجموع صار النهي عن الجميع. قال: كالزنا والسرقة. هذا مجرد تقسيم شكلي أراد به صور النهي الواردة في نصوص الشريعة. نعم.
ومطلق نهي التحريم، وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا، وقيل لغة، وقيل معنى فيما عدا المعاملات مطلقا وفيها إن رجع.
طيب ركز معي، هذه المسألة أفرد لها المصنف كلاما واسعا هنا وختم بها مسائل النهي. أنا أريد لك خلاصة هذا التقسيم ثم نعود إلى قراءة عبارة المصنف لتفهمها. يتكلم عن مسألة اقتضاء النهي الفساد، وهذه من أعظم وأجل وأهم مسائل النهي، لأن النهي في حكم الإتيان يدل على التحريم أو الكراهة كما تقدم، يعني في حكم مقارفة الفعل يوصف صاحبه بأنه أتى حراما أو مكروها ويترتب عليه مسألة الثواب والعقاب. لكن ماذا عن الفعل؟ هذا الفاعل آثم لأنه أتى حراما أو مكروها، هذا الفاعل، لكن ماذا عن الفعل الذي أتى به المكلف في الصورة المنهي عنها؟ هل يصح عمله؟ هل يقبل؟ هل يجزئ؟ هل يؤدى عنه؟ هذا الخلاف، وبه يقولون أو يعنونون هل النهي يقتضي الفساد، وربما صاغوها قاعدة على سبيل الجزم ابتداء فقالوا النهي يقتضي الفساد. هنا جمع لك المصنف خلاف الأصوليين والفقهاء في شكل موجز أقربه لك كالتالي. يقول رحمه الله: النهي يقتضي الفساد في العبادات مطلقا، في العبادات يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه أو كراهة، على الأظهر كما يقول المصنف، يعني سواء كانت العبادة محرمة كصوم يوم النحر أو مكروهة كالصلاة وقت النهي أو الصلاة باشتمال الصماء أو بالسدل وهكذا. فيقول: النهي في العبادات إن كان نهي تحريم أو نهي تنزيه على الأظهر في العبادات يقتضي الفساد مطلقا. وأورد خلافا: هل الفساد هنا مستفاد شرعا أو لغة أو معنى؟ مذاهب. هذا في العبادات. أما في المعاملات فقسم فيه الخلاف كالتالي: يقول في المعاملات إن كان النهي راجعا إلى أمر داخل المعاملة أو للازم لها فالنهي أيضا يقتضي الفساد. في المعاملات بيع ونكاح ونحوه، إن كان النهي متوجها إلى أمر أمر داخل المعاملة أو إلى أمر لازم لها، وسيأتيك التمثيل بعد قليل، فيقتضي الفساد. وإن كان إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. إلى أمر خارج كالوضوء بماء مغصوب، هذا يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. ومثله أيضا البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فإنه يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد، هذا في المعاملات. هذا خلاصة ما ساقه المصنف. مرة أخرى يقول في العبادات النهي يقتضي الفساد مطلقا، هل الفساد هنا شرعا أو لغة أو معنى؟ سيأتي الخلاف. وفي المعاملات إن كان النهي يعود إلى أمر داخل المعاملة أو لازم لها اقتضى الفساد، وإن كان إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. هذا تقرير المصنف الذي ذكره هو نوع من الترجيح بين المذاهب، وهو مقتضى مذهب المالكية والشافعية تقريبا. ولهذا ذيل المسألة بمذهب أحمد وأبي حنيفة. فماذا قال؟ يقول إن أحمد في مسألة النهي في المعاملات إن كان متعلقا بأمر خارج فإن عنده أيضا يقتضي الفساد. فصار في مذهب أحمد كما حكى المصنف أن النهي في المعاملات يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان إلى أمر داخل المعاملة أو لازم لها أو خارج عنها. ومرت بكم في شرح البلبل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، والحنابلة يقررون بطلان الصلاة وإن عاد النهي إلى أمر خارج، وأما التفصيل هناك فعلى غير ما يقرره في المذهب. فإذا يقول أحمد رحمه الله يرى أن النهي إن كان لأمر خارج فإنه أيضا يقتضي الفساد إلا ما استثناه الدليل، وسيأتيك استثناؤه واستدراكه لأي شيء. وفي المقابل فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن النهي إن تعلق بأمر خارج فإنه لا يفسد، بل وإن تعلق بأمر داخل، بل وإن تعلق النهي بالعبادة وبأصل المعاملة فلا يدل على الفساد. فهو على الطرف المقابل تماما في مذهب أحمد رحمه الله، فإنه يرى أنه لا فساد في كل الحالات. هل معنى هذا إن أبا حنيفة يصحح مثلا بعض الصور الفاسدة في المنهي عنها؟ لا، لكنه يجيز صوم يوم النحر مثلا لو وقع في النذر، لو قال نذرت لله إن قدم مغائبي صمت غدا، أو إن ولدت زوجة الليلة صمت غدا، فولدت الليلة وغدا يوم عيد، يقول يصوم، بناء على أن مذهبه إن النهي لا يقتضي الفساد، وسيأتيك تقريره وجهة نظره. لكن ما جاء لدليل عارض كصلاة الحائض هو لا يصححها ولا يرى جوازها، لكن يعتبر هذا أمرا عارضا، هذا تقرير المذاهب جملة. نعود إلى كلام المصنف لتفهم كيف بنى المذاهب. نعم. ومطلق
نهي التحريم وكذا التنزيه،
هذا صدر المسألة فافهمه. مطلق نهي التحريم يعني النهي في النصوص الشرعية إن كان مطلقا، يقصد إن لم يقترن بالنص ما يدل على صحة المنهي أو فساده، الكلام على المطلق، لكن ما جاء مقترنا بفساد المنهي خلصنا ما في خلاف، وإن اقترن بما يدل على صحة المنهي عنه أيضا خلصنا لا يحتاج إلى خلاف. إنما الخلاف أين؟ يعني مثلا لما يقول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إثبات الخيار فرع عن صحة البيع، إثبات الخيار فرع عن صحة البيع، فهذه قرينة تدل على الصحة، فلا يسري الخلاف فيما دلت فيه القرينة على الصحة أو على الفساد. الخلاف أين هو؟ في النهي المطلق. إذن قال مطلق النهي، ثم قال للتحريم وكذا التنزيه في الأظهى، يعني سواء كان نهي التحريم أو نهي كراهة وتنزيه. نعم.
ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا، وقيل لغة
للفساد، هل هو في العبادات أو في المعاملات؟ هنا إيش يقول؟ مطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد، سيأتيك في السطر الثاني فيما عدا المعاملات. إذن إيش يقصد؟ طيب وليش ما قال في العبادات وخلصنا؟ لأنه سيعطف بعدها الكلام على المعاملات، وهذا متن ولا يريد أن يكرر عبارات ولا يكثر، فقال فيما عدا المعاملات مطلقة، ثم قال وفيها يعني في المعاملات، ففرق بين المعاملات وغيرها. والأسهل لك حتى تفهم الصورة هي عبادات ومعاملات. السطر الأول في المسألة كلامه على العبادات بدليل قوله تحت فيما عدا المعاملات، وما بينهما هو حكاية المذهب مرة أخرى. ومطلق نهي التحريم،
ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا،
للفساد النهي للفساد، والمقصود العبادات. قال شرعا يعني يعني
العبادات،
يعني إن استفادة الفساد هنا جاءت من قبل الشريعة. وقيل
وقيل لغة،
إيش يعني وقيل لغة؟ إيش الفرق طيب بين المذهبين؟ في فرق كبير. من يقول إن الفساد مستفاد لغة، يعني لا، يعني إن النهي في الشريعة مستفاد من اللغة. أيهما أقوى، أن تقول إن الفساد الذي يفهم من النهي هل هو من اللغة أو من الشرع؟ أيهما أقوى؟ لا، من اللغة أقوى، لأنك ستقول لغة وشرعا، والشرع جاء بوفق اللغة، بخلاف ما لو قلت شرعا فقط ستقول إن اللغة لو قال السيد لعبده لا تبع كذا، لا تفعل كذا، لا تصنع، فصنع العبد، فهل فعله يقتضي الفساد؟ من يقول إن الفساد مستفاد اللغة يقول حتى في الكلام، حتى في الكلام إذا وجه الأمر من الأب لولده، من السيد لعبده، فوقع خلاف مقتضى النهي فإنه يدل على الفساد إن كان لغة. والقائل بأنه شرعا يقول هذا حكم خاص بنصوص الشريعة، لما تقرر عندنا أن نهي الله ونهي رسوله عليه الصلاة والسلام يصرف العباد عن فعل ما نهوا عنه، وعقابا لهم فإذا فعلوا المنهي عنه ألغاه الشارع. وما معنى الإلغاء؟ الفساد، هذا الكلام. نعم، شرعا وقيل لغة،
وقيل معنى فيما عدا المعاملات.
يعني وقيل معنى خلاف اللي مر معكم في مسألة الأمر الدرس السابق، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فتقول نعم، أو تقول نعنى، أو تقول هو من مقتضى، الخلاف الوارد هناك. فيقول هنا إن الفساد ليس هو من معنى النهي بل من مقتضاه، يعني مقتضى النهي وليس صيغته، ليس لفظه، ليس اللغة باللفظ يدل النهي على الفساد، لكن مقتضاه بالمعنى. المؤدى عند الثلاثة هؤلاء واحد، إن النهي يدل على الفساد، لكن هل هو مأخوذ من جهة اللغة أو من جهة الشريعة أو من جهة المعنى، يعني بدلالة الالتزام أو الاقتضاء، تلك مسالك في الوصول إلى النتيجة، والنتيجة واحدة، إن النهي يدل على الفساد في العبادات. نعم، إيش نقصد بالعبادات يا مشايخ؟ سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الفطر، يوم الأضحى، يوم العيد، فمن صام؟ طيب صام بنية قضاء يوم له من رمضان، ما صح، عليه نذر ووافق النذر يوم نحر، يقضي غيره ولا يصوم. ليش؟ لأنه يقتضي الفساد، فلو صام أصبح صومه فاسدا ولاغيا، لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا نهي تحريم. كذلك الكراهة، لو صلى في وقت نهي وحملت النهي على الكراهة لا على التحريم، وكانت صلاته مثلا صلاة فرض مقضي أو صلاة نافلة فائتة وفريضة فائتة، ستقول لا تصح. ليش؟ لأن النهي يقتضي الفساد وعليه أن يصلي أخرى غيرها. هذا معنى قولهم يقتضي الفساد فيما عدا المعاملات مطلقا، يعني سواء كانت العبادة وقع فيها النهي للتحريم أو وقع فيها النهي للتنزيه كما قال. نعم،
وفيها إن رجع،
وفيها الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المعاملات. إذن فرغنا من النهي في العبادات وقرر أنه يقتضي الفساد مطلقا على خلاف هل هو لغة أو شرعا أو معنى. أما المعاملات ففصل، قال وفيها يعني النهي في المعاملات، وبدأ يحكي التفصيل. إن رجع،
قال ابن عبد السلام، أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو لازم لها وفاقا للأكثر.
طيب، وفيها عطف على قوله للفساد، يعني وفي المعاملات، فكذلك النهي للفساد بقيد، ما هو؟ الرجع، ما هو الرجع؟ النهي إلى ماذا؟ جاء بجملة اعتراضية وفيها، يعني ويدل النهي في المعاملات على الفساد أيضا الرجع، جملة اعتراضية، قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل. شيل الجملة الاعتراضية هذه، وفيها إن رجع إلى أمر داخل، ما الذي يرجع؟ النهي إلى أمر داخل، ما الداخل؟ في المعاملة. إذا وقع النهي، وإذا وقع النهي أو توجه النهي إلى أمر داخل فيها فإنه يدل على الفساد. الجملة الاعتراضية قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل، قوله إلى أمر داخل كصلاة الحائض المنهي عنه لعينه، هذه عبادة، لا أقول مثلا بيع الملاقيح، بيع الحمل في بطن أمه، وقع النهي عن عين المبيع، والمبيع ركن في البيع، فعاد النهي إلى أمر داخل في المعاملة، هذا النهي يدل على فساد. قال ابن عبد السلام حتى إن احتمل رجوعه، ويضرب له بالمثل كالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، بيع الطعام قبل قبضه بيع ما لا يملك، مع أنه يحتمل أن يعود إلى ملكه بالقبض، فنهت الشريعة عن ذلك فجعل هذه الصورة أخف درجة، والمؤدى واحد، بيع ما لا يملك قبل قبضه هو بيع ما لا يملك، ووقع النهي هنا عن ركن المبيع وهو عن ركن البيع وهو المبيع. فعلى كل، النهي في المعاملات يدل على الفساد كما قال، وفيها في المعاملات إن رجع إلى أمر داخل، قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه، إن رجع إلى أمر داخل كبيع الملاقيح، وإلى أمر يحتمل رجوعه كبيع الطعام قبل قبضه. قال أو لازم لها، يعني أو عاد النهي إلى أمر لازم لها، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المعاملات. ما مثاله؟ أن يعود النهي إلى أمر لازم لها ليس في داخلها ولا ما يحتمل عودها إلى داخلها، بل إلى أمر لازم لها. قال كبيع الدرهم بدرهمين، النهي هنا عن ماذا؟ هل الدرهم محل بيع أو ليس محل بيع؟ إذن النهي ليس إلى ذاته في المعاملة. يقول الدرهم المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع، لكن أن يكون مماثلا أو زائدا هذا وصف، لكنه وصف لازم. الدرهم إذا بيع لا ينفك عن هذا الوصف، إما أن يكون مماثلا أو زائدا أو ناقصا. وقع النهي عن بيع الدرهم بدرهمين، لو حللت هذا النهي لوجدته لا يعود إلى الدرهم لأنه درهم، بل يعود لأنه زائد، ووصف الزيادة هنا ملازم، يعني الدرهم لا يمكن أن يباع إلا بكونه مماثلا أو زائدا أو ناقصا. فعلى كل، عود النهي إلى وصف لازم في المبيع أو في المعاملة هو كالنهي العائد إلى ذاته. التعبير الذي استخدمه المصنف أن يعود النهي إلى أمر داخل أو لازم هو الذي يعبر عنه غيره من الأصولين والفقهاء، أن يعود النهي إلى ذات المنهي أو وصفه اللازم، المؤدى واحد. فيجعلون النهي يا إخوة في المعاملات ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، كبيع المجهول، كبيع الملاقيح، كبيع الحمل في بطن أمه. والثانية أن يعود النهي إلى وصفه اللازم، ووصفه اللازم الذي لا ينفك عنه كبيع الدرهم بدرهمين. والصورة الثالثة أن يعود النهي إلى أمر خارج عنه كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. فإن النهي ليس إلى البيع وليس إلى السلعة وليس إلى الثمن ولا إلى البائع ولا إلى المشتري، بل إلى الوقت، والوقت في البيع خارج عن حقيقة العقد بأركانه. فوقع النهي عن الزمان لا عن العقد ذاته، فيجعلون النهي في كل درجة له تأثير في العقد صحة وفسادة. فإن وقع النهي إلى ذات المنهي دل على فساده لأنه في الصميم، وإذا توجه النهي إلى أمره أو وصفه اللازم، وصفه اللازم يجعل النهي العائد إليه مفسدا كأنه عاد إلى ذاته لأن الوصف لازم، ويجعلون المرتبة الأضعف أن يعود النهي إلى أمر خارج، فإذا عاد النهي إلى أمر خارج يضعفون دلالة النهي ولا يجعلونها تقتضي الفساد. ولهذا قال المصنف: وفيها، يعني في المعاملات، إن رجع، يعني النهي، قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل، هذا واحد، أو لازم لها، أين الحكم؟ فين جئت بفاسد؟ هو عطفا على قوله في أول الجملة في المسألة للفساد، يعني وكذلك في المعاملات إن رجع إلى أمر داخل أو لازم فأيضا للفساد. قال: وفاقا للأكثر. نعم، أكثر الفقهاء عدا أبي حنيفة يحملون النهي في المعاملات على متى؟ إذا عاد النهي إلى أمر داخل أو لازم. قال: وفاقا للأكثر. أكمل.
وقال الغزالي والإمام،
من الإمام؟ الرازي.
في العبادات فقط.
إيش يعني في العبادات فقط؟ إن النهي يقتضي الفساد في العبادات فقط. طيب وأما المعاملات؟ ها؟ أما المعاملات عندهم فلا يقتضي النهي وفيها الفساد، لكن الفساد عندهم إما لفوات ركن أو فوات شرط في البيع، لكن لمجرد النهي لا، ما يدل على الفساد. فيجعلون صحة العقود في المعاملات مبنية على استكمال الشروط والأركان، ويجعلون الفساد مرده إلى اختلالها لا إلى النهي، أما النهي فلا يدل على فساد، وهم بهذا يوافقون مذهب أبي حنيفة في المسألة هنا، وسيأتي تقريره بعد قليل.
فإن كان لخارج كالوضوء،
جاء بالمرتبة الثالثة في المعاملات أن يعود النهي إلى خارج، ما حكمه؟ لا يقتضي الفساد. فإن كان لخارج
كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الأكثر.
كالوضوء بمغصوب، أين النهي؟ عن الغصب. وهل الغصب جزء من الوضوء أو صفته أو شرطه؟ لا. فإذا عندك وضوء، والوضوء عبادة، والماء المغصوب ممنوع منهي عنه، فاستعمل الماء المغصوب في الوضوء، بماذا ستصف الوضوء؟ صحيح أو غير صحيح؟ صحيح مع الإثم، صحيح لأنه وضوء مكتمل الواجبات والشروط، والإثم للوقوع في المنهي عنه. لماذا قلت صحيح؟ لأن النهي هنا جاء إلى أمر خارج عن المنهي، ليس من ذات الوضوء. إذن الوضوء بماء مغصوب، الصلاة في الدار المغصوبة، البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، الصلاة في ثوب حرير وأمثال هذا، والصلاة في ثوب مسبل، هذا الذي يحصل فيه أن النهي وقع عن أمر خارج، ليس في ذات العبادة، ليس في ذات الصلاة، ليس في ذات الوضوء، هذه صور عاد النهي فيها إلى أمر خارج. قال رحمه الله: لم يفد عند الأكثر، لم يفد إيش؟ الفساد عند الأكثر. وقال عند الأكثر احترازا من مذهب من؟ بس أحمد وأبي حنيفة من باب أولى، لا يفيد عندهما، وسيأتي تقرير مذهبهما بعد قليل. خلاصة كلامه: في المعاملات إن النهي إن عاد إلى أمر داخل أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو إلى لازم اقتضى الفساد وفاقا للأكثر، وإن عاد إلى أمر خارج لم يفد عند الأكثر، وسيأتيك ببقية المذاهب. نعم.
وقال أحمد يفيد مطلقا.
وقال أحمد يفيد إيش؟ النهي يفيد الفساد. إيش يعني مطلقا؟ من غير تفريق في عود النهي إلى أمر داخل أو لازم أو خارج، فعنده كله يقتضي الفساد. اجمع بين مذهب أحمد والمذهب الذي ذكره المصنف، يجتمع معه في ماذا ويفترق معه في ماذا؟ يجتمع معه في النهي العائد إلى الأمر الداخل وإلى اللازم، وافترق معه في الخارج. إذن تفرد أحمد فرأى أن النهي في قوته يقضي الفساد ولو تعلق بأمر خارج. وعليه فمذهب الحنابلة عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب، عدم صحة الصلاة في ثوب الحرير. فإذا ناقشت قال النهي يقتضي الفساد، فأجرى القاعدة وطردها، النهي يقتضي الفساد. نعم.
ولفظه حقيقة،
قال ولفظه حقيقة، يعني أنا أتعامل مع اللفظ في النهي، وفي النهي الواقع إلى أمر خارج لفظ نهي وحقيقته تدل على الفساد، فطرد المسألة ولم يفرق بين عود نهي في صورة وصورة أخرى.
وإن انتفى الفساد لدليل،
هذا تتمة مذهب أحمد كالاستدراك. مذهب أحمد النهي يقتضي الفساد على طول الخط، ثم استدرك فقال وإن انتفى الفساد فلدليل، يعني ثمة صور مع وجود النهي يصح فيها العقد. طيب ليش ومذهبك أن النهي يقتضي الفساد؟ قد لدليل. نريد مثالا لهذا عند الحنابلة بطلاق الحائض في حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه عمر مره فليراجعها، قال والرجعة فرع عن وقوع الطلاق، والطلاق في الحيض منهي عنه، والأصل أن يكون فاسدا. إيش يعني فاسدا؟ يعني لا يقع. كيف طلاق وقت الحيض وهو منهي عنه فاسد كيف وقع؟ ومن أين استفدت أنه وقع؟ قال من قوله فليراجعها. فمثل هذا يجيب عنه أحمد يقول لدليل، يعني لولا الدليل وتركنا والقاعدة لقلنا إنه يقتضي الفساد، فيعيدك إلى صدر المسألة. نحن ماذا قلنا؟ مطلق النهي، يقول هذا نهي ليس مطلقا، جاءت القرينة التي تقيد أن الحائض إذا وقع طلاقها مع كونه منهيا إلا أنه صحيح. هل هذا تناقض يا حنابلة؟ قال لا، مذهبنا كذا لكن استثنيناه للدليل، هذا معنى قوله وإن انتفى الفساد لدليل. نعم.
وأبو حنيفة لا يفيد مطلقا،
أبو حنيفة عكس مذهب أحمد، قال أحمد يفيد مطلقا وقال أبو حنيفة لا يفيد. إيش؟ النهي لا يفيد الفساد، النهي لا يفيد الفساد مطلقا، يعني سواء عاد النهي إلى داخل أو لازم أو خارج. طيب في ماذا يتفق مذهب أبي حنيفة مع ترجيح السبكي؟ في الثالث، إذا عاد النهي إلى خارج، ولكنه يختلف الصورتين الأوليين، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي أو إلى أمر داخل أو اللازم كما قال. هذا إذن خلاصة المذاهب. طب حتى هذا إشكال، هل معنى هذا أن أبا حنيفة يجعل هذا النهي الذي يتوجه إلى تلك الأنواع كلها، قال أبو حنيفة لا يفيد الفساد، إذن هل كل الصور عنده صحيحة؟ قال لا، وفرق رحمه الله وأفادك كيف يقرر المذهب. يعني أبو حنيفة عندما يقول إن النهي عن الأمور هذه لا تقتضي الفساد، هل يصححها ويمضيها؟ نعم اقرأ.
نعم، المنهي لعينه غير مشروع ففساده عرضي.
طيب هل يقول أبو حنيفة بصحة صلاة الحائض؟ طيب هذا نوع من النهي الذي توجه إلى أمر داخل أو إلى نهي متعلق بالعبادة، وأنت تقول أبو حنيفة لا يفيد الفساد مطلقا. قال رحمه الله المنهي لعينه غير مشروع، يقول لا، هذا ما يدخل تحت قاعدتي، المنهي عنه لعينه غير مشروع. كيف؟ قال ففساده عرضي، يقول الأصل أنه صحيح ولو توجه النهي، لكن الفساد هنا عرض لهذا النهي، كأنه يقول إن النهي من حيث هو لا يتضمن فسادا، لكن جاء في عبادة وجاءت القرائن مبينة أنها لا تصح، فبالتالي ما صححنا صوم الحائض ولا صلاتها، وبالتالي هذا لا ينخرم به قاعدته. تأتي في النهاية المحصلة ثمة مسائل، هذا التقرير النظري لا يورث خلافا، فلا أحد يختلف في عدم صحة صلاة الحائض، ولا أحد يختلف في عدم صحة صوم الحائض، ولا أحد يختلف، إنما يقع الخلافين في المعاملات غالبا وفي العبادات في صورة. يعني قلت لك هل يصحح أبو حنيفة صوم يوم العيد مطلقة؟ يقول لا، لكن لو للنذر نعم. يعني يأتي إنسان يصوم يوم النحر تطوعا لا ما يصح ويأثم، لكنه لو وافق نذرا أو كان عليه قضاء وتقيد به يصحح صومه، وكذلك الصلاة. فعندئذ يقول أبو حنيفة رحمه الله: إن وقع المنهي لعينه فهو غير مشروع، لأن فساده عرضي فعرض للنهي. نعم.
ثم قال: والمنهي لوصفه يفيد الصحة له.
هذا ما تقدم هناك في التفريق بين مصطلح فاسد وباطل عند الحنابل، عند الحنفية عفوا. ما نهي عنه لأصله باطل، ما نهي عنه لوصفه فاسد. بيع درهم بدرهمين، هل المنهي عنه ذات البيع أو وصفه في الزيادة؟ إذن يقول يمكن تصحيحه، فيصحح العقد ويلغي الزيادة، فإذا عاد الدرهم الزائد أصبح العقد صحيحا. وغيره يقولون هذا العقد من أصله باطل فيلغى، فإذا أردت أن تبيع درهما بدرهم فأنشئ عقدا جديدا. من أين جاء هذا؟ يعني ما معنى قول أبي حنيفة المنهي لوصفه يفيد الصحة له؟ كيف؟ كيف منهي ويفيد الصحة؟ قال لي: أول، لأنه لو لم يفيد صحة ما توجه النهي. يقول لو لم يفيد صحة ما توجه النهي. يقول: فإن الصلاة وقت النهي وصوم يوم النحر إذا وقع لأمر صح صلاة هذا وصوم ذاك، كيف يصح مع وجود النهي؟ قال: هذا ليس لذاته بل لوصفه. يوم النحر يعني علة النهي فيها قبول كرامة الله وضيافته لعباده بالفطر في ذلك اليوم فلا يصوموه. يقول: أما النهي فإذا كان لوصف كبيع الدرهم بدرهمين ونحوه، يقول النهي هنا لما تعلق بالوصف دل على صحته. يقول: ألا ترى أنك لا يصح أن تقول لما لا يصح لا تفعل؟ يعني النهي إذا كان غير صحيح فما فائدة النهي فيه؟ يقول: أنت لا تقول للأعمى لا تبصر، تحصيل حاصل، لكنك تقول للبصير لا تبصر، يعني يصح منه الإبصار لو أبصر. طيب والثمرة إيش؟ الثمرة أن الفعل صحيح والإثم واقع. هذه خلاصة المسألة، والمأخذ فيها كما رأيت هو نظر إلى فلسفة حقيقة النهي عن الوصف الذي لا يتعلق بذات المنهي عنه. هذا معنى قوله: والمنهي لوصفه يفيد الصحة له، لكن مع الإثم. الصحة ليش؟ الصحة لأن النهي لا يؤثر فيها ولا يفسدها. والإثم لما؟ لورود النهي ووقوع المخالفة. ها هنا في الإتيان بالمنهي عنه ينال الإثم. هو تماما كما يفسره يا إخوة أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى في النهي المتعلق بأمر خارج. كيف تقول صلاة في دار مغصوبة، صلاة في ثوب مغصوب، وضوء بماء مغصوب، صلاة في ثوب حرير، تقول صحيح مع الإثم؟ هل هذا تناقض؟ لا، ليس تناقضا، أثبتت انفكاك الجهة وجعلت مسألة الصلاة غير الثوب والوضوء غير الماء، فإثباتك لانفكاك الجهة فحملت النهي على شيء والعبادة المطلوبة على شيء يثبتها أبو حنيفة فيما توجه النهي فيه لوصفه لا لأصله، فيجعل أصل العبادة أو أصل العقد والمعاملة صحيح مجزئ، ويجعل الوصف الذي تعلق به النهي يتعلق به الإثم، فيصحح العقد مع الإثم كما صححت أنت الصلاة مع الإثم والوضوء مع الإثم. مفهوم هذا؟ هذا خلاصة المذاهب. فلو جئت تجمعها تلخصها يتضح لك أن أوسع المذاهب في اقتضاء النهي الفساد مذهب أحمد، وأضيقها في اقتضاء النهي الفساد مذهب أبي حنيفة، والمالكية والشافعية فيها وسط. القرافي أوجز مثل هذا في الفروق فذكر كلاما لطيفا هنا يحسن بك أن تسمعه. قال رحمه الله بعد أن ساق: أو دعني أسمعك عبارات الأئمة أنفسهم في مسألة النهي اقتضاء الفساد، لأنها مسألة مهمة وكثير من أرباب المذاهب يتجاوز كلام أئمة المذهب. يقول أبو حنيفة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري: لا تبايعوا بإلقاء الحجر، النهي عن بيع الحصى. يقول أبو حنيفة: فلهذا كان بيعا في الجاهلية، يقول أحدهم: إذا ألقيت الحجر فقد وجب البيع، فهذا مكروه لا ينبغي والبيع فاسد. هذا كلام أبي حنيفة. يقول الجصاص الرازي الحنفي: مذهب أصحابنا أن ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود، إيش يعني عقود؟ المعاملات والقرب العبادات، إلا أن تقوم دلالة الجواز. إذن حتى الحنفية على خلاف ما يقرر في التصحيح مطلقة. الجصاص يقول مذهب أصحابنا، والجصاص متقدم 371، يقول مذهب أصحابنا أن ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود والقرب إلا أن تقوم دلالة الجواز. يقول: وهذا المذهب معقول من احتجاجاتهم لإفساد ما أفسدوه من العقود والقرب لمجرد النهي دون غيره، نحو احتجاجهم لإفساد الصلاة عند طلوع الشمس وعند الزوال بظاهر النهي الوارد من النبي عليه الصلاة والسلام، واحتجاجهم لإفساد بيع ما ليس عند الإنسان، يعني بيع ما لا يملك، وبيع ما لم يقبض بظاهر ما ورد فيهما من النهي المطلق. إذن هذا أبو حنيفة وهذا الجصاص. يقول الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ألا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد. هذا مقتضى الحديث عبادة بن الصامت وغيره. يقول: فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما. فهذا مالك رحمه الله ينص على أن النهي هنا في البيوع الربوية يقتضي الفساد. القرافي يقول: وقاعدتهم، يعني المالكية، أن النهي يدل على الفساد في الأصول. هذا أبو حنيفة وهذا مالك. الشافعي يقول في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يقول: فهذه الحبس، يعني المال المحبوس الذي لا يذبح ولا ينتفع به، فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله عز وجل شروطهم فيها، وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله عز وجل إياها. إبطال، يقول أبطل. يقول في الرسالة الشافعي: فأما إذا عقد بهذه الأشياء التي نهى عنها كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي القاسم العجلي في نكاح الشغار يفرق بينهما، قال يفرق بينهما في نكاح الشغار، ويستدل أحمد فيقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولهذا يقول الآمدي: ذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى فسادها في العقود في العبادات في المعاملات إذا دخله النهي. ثم ساق أدلة ومذاهب. الحنابلة عندهم النهي يقتضي الفساد مطلقا، وعند الحنفية يقتضي الفساد إذا كان لقبح المنهي عنه. وأورد هنا كلاما القرافي لما أوجز خلاف الفقهاء، يقول في الفرق كتابه الفرق في الفرق 70، يقول: الفرق بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية وبين اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج، لأن هذا هو محل النزاع إذا وقع النهي لأمر خارج أو لذات المنهي. يقول: هذا الفرق بالغ أبو حنيفة في اعتباره حتى أثبت عقود الربا وإفادتها الملك في أصل المال الربوي ورد الزائد. فإذا باع درهما بدرهمين أوجب العقد درهما من الدرهم، أوجب العقد درهما من الدرهمين ويرد الدرهم الزائد، وكذلك بقية الربويات يصحح العقد. وبالغ قبالته أحمد بن حنبل في إلغاء هذا الفرق حتى أبطل الصلاة بالثوب المغصوب والوضوء بالماء المسروق والذبح بالسكين المغصوبة، وسوى فيه بين مورد النهي. وتوسط مالك والشافعي بين المذهبين فأوجب الفساد في بعض الفروع دون بعض. هذه خلاصة مذاهب الفقهاء، وقد سمعت كلام الأئمة أنفسهم، لأنها مسألة كثيرة التطبيق وثمرتها في النهي عملية واردة في تصحيح عقود وعبادات ومعاملات. بقيت مسألة تلحق بها، ختم بها المصنف مسائل النهي نختم بها.
وقيل إن نفي عنه القبول القبول، وقيل بل النفي دليل الفساد، ونفي الإجزاء كنفي القبول، وقيل أولى بالفساد.
عبارة صعبة في تركيبها، والمعنى أسهل بكثير مما عبر به المصنف، يعني اترك السطرين هذه لو قلت لك كما قال بعض الشراح. لو قال السبكي: أما نفي القبول فقيل دليل الصحة وقيل دليل الفساد، هذه أوضح ألف مرة. الآن هو فرغ من مسألة ماذا؟ هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ ماشي؟ طيب، ماذا لو جاء الدليل الشرعي بنفي القبول؟ هل يدل على الصحة أو يدل على الفساد؟ نفي القبول: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، الصلاة هذه التي سيصليها 40 يوما صحيحة ولا فاسدة؟ دوما تحتكمون إلى المثال فتقعدون عليه القاعدة، يعني إذا جاء المثال استحضرت ما تعرفه من حكم فجعلته أصلا وهو العكس الصحيح. هذا مثال نفي القبول أو نفي الإجزاء، هل هو دليل على الصحة أو على الفساد؟ جميلة هذه المسألة، وهي تأتي بجانب مسألة اقتضاء النهي الفساد. إذن عندنا قاعدة أن النهي بصيغة لا تفعل يفضي إلى فساد بتفصيل عرفته. طيب، ما عندي نهي، عندي تصريح بعدم القبول، لا يقبل الله، ما الحكم في فعل وصف بأنه غير مقبول؟ عدم قبوله هل له دلالة على الصحة والفساد؟ عبارة المصنف حتى تفهم كيف ركب الجملة، وقيل قوله وقيل كأنه يشعر أنه عطف على قول آخر في المسألة السابقة وهي مسألة جديدة. وقيل إن نفي عنه القبول، إيش يعني؟ وقيل يقتضي الفساد، يفيد الصحة إن نفي عنه القبول، يعني آخر جملة أوردها في قول أبي حنيفة: والمنهي ليصفه يفيد الصحة. وقيل يفيد الصحة إن نفي عنه القبول. مقابله وقيل بل النفي دليل الفساد. ما مثاله؟ ما سمعت قبل قليل: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة، أو فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. التصريح بعدم القبول، يقول هنا قيل يفيد الصحة إن نفي عنه القبول، وقيل بل النفي دليل الفساد. هذه مسألة وينبني عليها خلاف فقهي. أورد لك مذهبين عند الأصوليين، منهم من يرى إن التصريح بنفي القبول لا علاقة له بالصحة. كيف إذن؟ قال: صحيح مع عدم الثواب، مع عدم الجزاء والأجر. إذن كيف صحيح؟ قال: صحيح تبرأ به ذمته. هذا معنى قولهم وقيل يعني الصحة إن نفي عنه القبول. وقيل بل النفي دليل الفساد. قيل بل النفي: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، إذن هذه صلاة فاسدة وعليه إعادتها بعد الوضوء. هذه المسألة عطف عليها أختا لها، ونفي الإجزاء كنفي القبول. فرغنا من نفي القبول، الآن نفي الإجزاء. إذا نص الشرع في دليل من الكتاب والسنة عن أمر أنه غير مجزئ، هل هذا دليل على الصحة والفساد؟ الخلاف فيه. قال: ونفي الإجزاء كنفي القبول، إيش يعني؟ منهم من يراه، منهم من يراه دليلا على الصحة. كيف صحة مع نفي الإجزاء؟ إيش المقصود بالإجزاء؟ مر بك الخلاف، يقول المعتزلة سقوط القضاء، ويقول الفقهاء سقوط الطلب والامتثال. طيب، لو قال الحديث: أربع لا تجزئ في الأضاحي، فضحى بواحدة، تصح أضحيته؟ نفي الإجزاء. طيب، حتى حديث صلاة القراءة بصلاة الفاتحة في بعض ألفاظها: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بأم القرآن، فماذا لو قرأ ولم يقرأ، لو صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب؟ قوله لا تجزئ، قوله لا يقبل الله، هذا أيضا محل تحرير، فيها خلاف. السبكي رحمه الله كما ترى ما عمد إلى ترجيح صريح في المسألة، لكن العمل الذي عليه الفقهاء في كثير من التطبيقات عند نفي الإجزاء عدم تصحيح العبادة أو المعاملة، باعتبار أن نفي الإجزاء لا إشعار له بالصحة عند من يقول إنه إسقاط القضاء، لكن الصحيح الذي عليه الأكثر الكفاية في سقوط الطلب، وهذا غير كافي إذا صلى بلا وضوء، إذا صلى من غير ما يقرأ فاتحة القرآن، بالتالي فعليه أن يعيدها حتى يتمها وفق المطلوب شرعا ليكون ممتثلا ولتكون عبادته مجزئة. هذا معنى قوله. وقيل بل النفي دليل الفساد، ونفي الإجزاء كنفي القبول، الخلاف فيها كالخلاف هناك. وقيل أولى بالفساد، يعني كأن التعبير في النص الشرعي بنفي الإجزاء أقوى من ماذا؟ من نفي القبول. ليش؟ قال أولى بالفساد لتبادر عدم الاعتداد به إلى الذهن، لما يقول لا تجزئ، أربع لا تجزئ، معنى لا تجزئ يعني لن تبرأ به الذمة، لن يكون كافيا في سقوط الطلب، وها هنا يتوجه الأمر إلى إعادة الفعل الذي أوقعه المكلف على وجه لا يتحقق فيه الإجزاء. هنا خاتمة المسائل ختم بها المصنف رحمه الله مسألة النهي، ومن النهي جاء في عقب الأمر ومسائله. مجلسنا القادم يكون شروع جديد إن شاء الله تعالى في باب آخر من دلالات الألفاظ، هو العام وما يلحق به من قضايا ومسائل والتخصيص وصيغه ومسائله، وهي واسعة طويلة الذيل، نبتدئها في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول ما معنى قول المصنف وإن انتفى الفساد لدليل. قلت لما حكى عن أحمد رحمه الله إن النهي يقتضي الفساد، فدل على أنه إن دل على أنه حيثما وقع فلا يصح. يقول وإن انتفى، إن انتفى الفساد يعني إن حكم بالصحة، قاعدته أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. يقول فإذا جئنا إلى صورة وجدنا الفساد منتفيا، فإذا انتفى الفساد ماذا يثبت؟ الصحة. طب قاعدته أنه يقتضي الفساد، فإذا جئنا لمسألة فيها نهي ومع هذا أفادت الصحة، يقول فلدليل، يعني تكون كالاستثناء من القاعدة.